الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا برنامجكم الفرائد المكية، وعنوان لقاء اليوم من بطون قريش. قريش قبيلة عربية شامخة سامقة، كفاها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم منها. والقرشيون كانوا بطونا كثيرة، سنعرج في هذا اللقاء على بعض تلك البطون وعلى أشهر رجالات كل بطن. تحدثنا في لقائنا المسمى بشيبة الحمد عن بطن بني هاشم، سنتحدث اليوم عن غيره من البطون. بنو أمية، ويقال لهم بنو عبد شمس، لأن أمية اسمه أمية ابن عبد شمس. أمية في اللغة تصغير أمة، وعبد شمس النسبة إليها يقال عبشمي، قال الأول: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وعبد شمس هذا أخ لهاشم جد رسولنا صلى الله عليه وسلم، له ابن يقال له أمية، وإليه ينسب البيت الأموي. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد أن تنازل الحسن بن علي رضوان الله عنه وعن أبويه وعن إخوته عن الخلافة له، أسس كما يعرف تاريخيا بالدولة الأموية التي تورثها الفرع السفياني أولا ثم الفرع المرواني. لكننا نعود إلى أمية في زمن الجاهلية وزمن الإسلام، هذا الذي يعنينا. أبرز رجالاتها في قريش آنذاك، ونحن نتحدث عن بطون قريش في مكة، حرب ابن أمية. وكان حرب ابن أمية منازعا ومنادما في آن واحد لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهما منادمة وخلطة. إلا أن عبد المطلب كان له جار يهودي اسمه أذينة، وكان موسرا غنيا ثريا، وكان يتاجر بماله ويشاركه عبد المطلب في المال. فاغتاظ حرب بن أمية من هذا الأمر كله، فأغرى بعض فتيان وشباب بني عبد مناف أن يقتلوا الرجل اليهودي، فقتلوه. فمكث عبد المطلب دهرا متحيرا من الذي قتل جاره، فلما تبين له أن أولئك السفهاء هم الذين قتلوه، وأن الذي أغراهم وحثهم على القتل هو حرب بن أمية، تغالظا في الكلام حتى بلغ الأمر بهما إلى التنافر. التنافر في عالم الجاهلية الأول أن يختلف اثنان في المجد، فيذهبان إلى أحد الناس ذوي العقول فيحكم بينهما أيهما أعظم مجدا، أيهما أجل سؤددا. فذهب عبد المطلب وحرب بن أمية إلى النجاشي، فأبى أن يحكم بينهما، وهذا من كمال عقله، لا يريد أن يدخل بينهما الشر، ولا أن يدخل في أمر لن يقبل أحدهما به. فذهب إلى نفيل ابن عبد العزة ابن عدي، وهذا أحد أجداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من بني عدي، فجعل الأمر لعبد المطلب على حرب ابن أمية، لكن حربا لم يقبل، وقال كلمته الشهيرة يخاطب نفيلة، قال: إن من انتكاس الزمان أن يصبح مثلك حكما. فزاد بذلك الفجوة ما بين حرب وبين عبد المطلب. ثم إن حربا خرج في البرية مع أمية بن أبي الصلت وجمع من رجالات قريش ومن حالفهم، وهناك وقعت له قصة غريبة مع الجن، انتهى بها الأمر إلى أن الجن تزعم أنها قتلت حرب بن أمية، ثم إن الجن دفنته في مكان قفر لا أحد فيه. ويقال، وهذا ما زعموا والعلم عند الله كان هذا حقا أو إن لم يقع هذا، أن الجن قالت بيتا من الشعر تخبر فيه عن وفاة حرب بن أمية، وهذا البيت يقولون إن أحدا لا يستطيع أن يقوله عدة مرات دون أن يخطئ فيه: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر، يعني لا أحد فيه، وليس قرب قبر حرب قبر، أي لا توجد قبور حوله، لا يوجد أحد يسكن، ولا يوجد أحد يدفن، لا موتى ولا أحياء. هذا الذي أرادت الجن أن تقوله. هذا حرب بن أمية، هو والد أبو سفيان ووالد أبي سفيان صخر بن حرب. وأبو سفيان على ما كان فيه قبل أن يسلم كان سيدا مطاعا في قريش، وهو الذي استطاع أن يجمع الأحزاب لقتال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يرد في القرآن ذمه بعينه، لم يرد في القرآن ذمه بعينه، لما كتب الله عز وجل في الأزل أن آخر أمره سيكون إلى الإسلام. وكان سيد قريش يوم الأحزاب بلا منازع، وهو والد معاوية الصحابي المعروف الذي أسس دولة بني أمية. هذا بنو أمية، قلت سأتكلم على وجه الإجمال. بنو مخزوم، بنو مخزوم ينسبون إلى مخزوم ابن يقظة ابن مرة، إذن يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، لأن النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة، فيجتمعون بنو مخزوم وبنو هاشم في مرة، ينسبون بنو مخزوم إلى مخزوم ابن يقظة ابن مرة. بنو مخزوم لهم سؤدد في قريش، لا يدركون به بني هاشم ولا يدركون به بني أمية، لكنهم يقاربونهم. ومن أشهر رجالاتهم الوليد ابن المغيرة، وقد جاء في القرآن ذنبه. وكانت قريش في زمانها تعظم الوليد، ويقال إن الكعبة لما أرادت قريش أن تعيد بناءها بنت قريش ومن معها ثلاثة أركان الكعبة، وتكفل هو بركن من أركان الكعبة. ويقولون إنه كانت قريش تكسو الكعبة عاما، والوليد بن المغيرة يكسوها لوحده عاما آخر. ولهذا قالوا إن قول الله عز وجل في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أن قول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا المقصود ذلك تلك الصفة التي كان عليها الوليد. هذا أحد أقوالها للتفسير، وهو ليس قولا راجحا، لكنه من الأقوال المذكورة في الآية. فكان يسمى وحيد قريش، وهو أحد المقصودين بقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقصدوا بالقريتين مكة والطائف، وقصدوا بالرجلين عروة بن مسعود الثقفي في الطائف والوليد بن المغيرة في مكة. فكان الوليد معظما مبجلا، وأدرك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه ناصبها العداء، فذمه الله عز وجل في كتابه ذما كبيرا، وقال جل وعلا: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا، يقصد القرآن، إلا سحر يؤذر، إن هذا إلا قول البشر. فتوعده رب العزة وأوعده: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فهذا من ذم القرآن للوليد ابن المغيرة. وله أبناء منهم من آمن مثل خالد ومثل الوليد ابن الوليد، والله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فإن الوليد ابن المغيرة لما كفر معاند ذمه القرآن، وإن كان القرآن لم يأتي باسمه الصريح، لكن أجمع المسلمون أجمع المفسرون على أن المراد بقول الله ذرني ومن خلقت وحيدا هو الوليد ابن المغيرة. وله ابن اسمه كاسم أبيه الوليد ابن الوليد، وهذا الوليد بن الوليد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، حتى تعلم أن الأمر كله مداره على الإيمان والعمل الصالح، فلا يقرب أحد لماله أو نسبه، ولا يبعد أحد لخطأ وقع فيه أبوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، عدل رباني إلهي قائم في الأرض وسيقوم بالسماء يوم يحشر العباد ويقوم الأشهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، الوليد ابن الوليد، الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. وخالد أمره في الناس معروف، لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، يا رب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. المقصود الحديث عن الوليد ابن المغيرة كأحد أكبر سادات بني مخزوم، ومنهم عمرو بن هشام، وكان يكنى في قريش بأبي الحكم لوفرة عقله، وذلك أن دار الندوة لم يكن يؤذن لأي أحد أن يدخلها إلا من كان وافر العقل واضح الحجة. فكان عمرو بن هشام وهو في 25 دون 40 أذن له أن يدخل دار الندوة، فسمته قريش وكنته بأبي الحكم. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم طاش عقله وعمد إلى الصغار وإلى النساء وهو سيد المطاع، فيأتي إلى سمية زوجة ياسر وأم عمار فيقتلها ويؤذيها، ويأتي للصبية ولكل من آمن من الضعفاء والمساكين ومن والموالي فينالهم بالأذى والعذاب، وهذا لا يليق بسيد المطاع وافر العقل. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وكناه بأبي جهل. وليس المراد بالجهل هنا ضد العلم، إنما المراد بالجهل هنا السفه والطيش والحمق. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وليس المراد أن أبا جهل لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا، لا، المقصود سفه وطيشه وحماقته وسرعة غضبه وبعده عن العلم، وهذه كلها موفورة فيه. فمن سادات بني مخزوم عمرو بن هشام المكنى عند قريش بأبي الحكم، والمكنى بعد البعثة بأبي جهل. ثم منهم، أي من بطون قريش، بنو عدي. وبنو عدي منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم نفيل ابن عبد العزة جد عمر الذي بينا في لقائنا السابق أنه هو الذي حكم ما بين حرب ابن أمية وما بين عبد المطلب لما تنافر إليه. وقد حظي هذا البيت العدوي بإسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من تلك البيوت بنو جمح، وبنو جمح منهم أمية بن خلف وأخوه أبي بن خلف. وأمية قتل في بدر، وأما أبي فقد قتل يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. وقد قتل أبي بن خلف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لدى المؤرخين وأهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بيده أحدا غيره. هذا بيت بني جمح. كذلك من البيوت بيت بني زهرة، وبنو زهرة منهم خيار الصحابة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، اثنان منهم من أهل الجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. ومنهم كما مر معنا آمنة بنت وهب والدة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا بيت بني زهرة. كذلك من البطون القرشية بنو تيم، وبنو تيم منهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم طلحة بن عبيد الله. فطلحة وأبو بكر كلاهما من بني تيم. وإذا يصبح بنو زهرة منهم اثنان من العشرة المبشرين، سعد وعبد الرحمن بن عوف، وبنو تيم منهم اثنان من العشرة المبشرين، أبو بكر وطلحة بن عبيد الله. وبنو عدي منهم اثنان، عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد، عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رضوان الله تعالى عليهما. إذن هؤلاء الستة كلهم من ثلاثة بطون، من بني تيم وبني عدي وكما بينا وبنو زهرة، هؤلاء الستة منهم. بقينا الأربعة الباقون من العشرة المبشرين: علي بن أبي طالب من بني هاشم، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من بني أمية، ثم يبقى بعد ذلك أبو عبيدة رضي الله تعالى عليه وهو من بيت آخر. هذا إجمال تام قدر المستطاع عن تلك البيوت والبطون القرشية التي كانت مساكنها أنديتها حول البيت العتيق. نقرأ القرآن ونسمع قول الله عز وجل: فليدع نادية. المراد بنادية أندية قريش التي كانت على مرابعهم، قريش البطاح وقريش الظواهر التي يقامهم عليها قصي ابن كلاب أحد أجداد رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل تلك البيوت كانت تحف بالكعبة بيت الله الحرام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده حول بطون قريش، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.